بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في حكم الخروج من الأرض المغصوبة التي دخل إليها المكلف بسوء اختياره، وكان كلامنا في يوم أمس في قول المحقق القمي وإشكالات المصنف عليه. المحقق القمي كان قد ذهب إلى القول الرابع، قال بأن هذا الخروج من الأرض المغصوبة اجتمع فيه حكمان: الحرمة والوجوب، هو منهي عنه من جهة وهو مأمور به من جهة أخرى. المصنف رحمه الله صار في مقام الإيراد عليه أشكل عليه بثلاثة إشكالات. في يوم أمس تقدم الإشكالان الأولان. الإشكال الأول إشكال مبنائي. شيخنا أيها الميرزا القمي، قولك هذا مبني على مسلك جواز الاجتماع، ونحن لا نؤمن بهذا المسلك، نحن امتناعيون، إذن لا يمكن القبول بقولك هذا. الإشكال الثاني أن هذا القول لا يمكن القبول به في المقام أبدا، لا يمكن القبول به في المقام أبدا، حتى لو بنينا على مسلك جواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن هذا المسلك يحتاج إلى عنوانين منطبقين على الفعل حتى يأتي أحد الحكمين ويتعلق بعنوان، ويأتي الحكم الثاني ويتعلق بالعنوان الآخر، فنحتاج إلى عنوان. والحال أن الخروج من الأرض المغصوبة ليس هو إلا عنوان واحد. عندما جاء الأمر تعلق بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة ولم يجد عنوانا آخر، وعندما جاء النهي أيضا وجد أمامه الخروج من الأرض المغصوبة فتعلق به. إذا تريد تقول أكو أمر ونهي، فإذن كلاهما عندما جاء وجد عنوانا واحدا فتعلق به، وهذا محال، وهذا محال حتى عند القائل بجواز الاجتماع. إذن يا شيخنا كيف تقول بجواز الاجتماع بأن هذا الأمر، بأن هذا الفعل مأمور به منهي عنه؟ كيف تقول هذا؟ غير ممكن، هذا غير ممكن. هذا كان هو الإشكال الثاني. إحنا وصلنا للإشكال الثالث. الإشكال الثالث اللي هو درسنا الفعلي. الإشكال الثالث يقول: حتى لو قبلنا مسلك جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني قلنا أن تعدد العنوان يرفع غائلة اجتماع الضدين، ينهي مشكلة اجتماع الضدين. أصلا ماكو مشكلة اسمها اجتماع الضدين ما دام هناك عنوانا. شوف هاي الحركات الصلاتية التي يأتي بها المكلف في دار مغصوبة، لأنه هناك عنوانان صلاة وغصب، إذن لا يجتمع الأمر والنهي الوجوب والحرمة على شيء واحد. هذان ضدان الوجوب والحرمة لكن لم يجتمعا. ليش؟ لأن الوجوب تعلق بعنوان الصلاة وماهية الصلاة، والنهي تعلق والحرمة تعلقت بعنوان الغصب وماهية الغصب. وين اجتماع الضدين؟ لم يجتمع الضدان. لو قبلنا ذلك، لو قبلنا أن تعدد العنوان ينهي مشكلة اجتماع الضدين، لو قبلنا ذلك، وقبلنا أنه في مقامنا في مثالنا، يعني في الخروج من الأرض المغصوبة، يوجد عنوانان مختلفان: عنوان التصرف في ملك الغير بدون إذنه، وعنوان مثلا مقدمة الواجب أو التخلص من الحرام. قلنا هذه العناوين هي حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية. لو قبلنا ذلك كله، ولكن مع ذلك لا نرتضي أبدا أبدا، عليكم السلام، ما قلته يا ميرزانا القمي، لا نرتضي ما قلته، لا يصح ما ذهبت إليه. تقول يا شيخنا أن الخروج من الأرض المغصوبة هم تعلق به الأمر فعلا، هم تعلق به النهي فعلا، هذا ما نقبل به أبدا، ما نرضى به، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بوجود عنوانين في المقام. يعني لو تنزلنا عن الإشكال الأول والثاني، مع ذلك لا يمكن أن نقبل أن الأمر والنهي هنا تعلق بالخروج من الأرض المغصوبة. ليش؟ وذلك لأنه صحيح يا شيخنا إحنا خلصنا من مشكلة اجتماع الضدين، من مشكلة التكليف المحال، هذا صحيح، صحيح، خلصنا من هاي المشكلة. مشكلة شنو؟ اجتماع الضدين، أو قل التكليف المحال، ببركة تعدد العنوان، صحيح خلصنا منها. ولكن أكو مشكلة ثانية، وهي مشكلة عدم قدرة المكلف على امتثال هذين الحكم، أو سمها مشكلة التكليف بالمحال بما لا يقدر عليه، هذه موجودة. ومثل ما أن المشكلة الأولى تحول بيننا وبين الاجتماع وتوجه الخطابين، المشكلة الثانية هم تحول بيننا وبين توجه الخطابين. خلا أوضحها. عندنا مشكلة أولى اسمها اجتماع الضد. عندي فعل، قل له عنوانه مثل الحركات الصلاتية. خب هذا الفعل يمكن أن يأتي الوجوب ويتعلق به، يعني بعنوان الصلاة المنطبق عليها على هذه الحركات، كما أنه يمكن أن يأتي النهي الحرمة تتعلق الحرمة بعنوان الغصب المنطبق على هذه الحركات. اجتمع الضدان؟ كلا وألف لا، لم يجتمع الضدان. تدرون ليش؟ لأن الوجوب تعلق بشيء والحرمة تعلقت بشيء آخر. أين اجتمع الضدان؟ الوجوب من تعلق بالصلاة لم يسري إلى الغصب، لم يسري إلى متعلق الحرمة، والحرمة عندما تعلقت بالغصب لم تسري إلى الصلاة، يعني متعلق الوجوب. وين اجتمع الضدان؟ لم يجتمع الضدان. إذن لا يوجد اجتماع ضدين ببركة وجود العنوانين. فإذا نهى المولى عن الغصب، إذن ليس من المحال أن يأمر بالصلاة، هذا ليس من التكليف المحال، كما أنه لو أوجب الصلاة ليس من المحال أن ينهى عن الغصب، لا يكون التكليف محال. نعم إذا العنوان واحد، عنوان واحد، مثلا يأتي الأمر ويتعلق بالصلاة ويأتي النهي ويتعلق بالصلاة، هذا محال، اجتمع الضدان على فعل واحد. هاي امرأة حائض، يقدر المولى يأمرها بالصلاة فتعلق الأمر الوجوب بالصلاة، ثم بعد ذلك ينهاها ويحرم عليها الصلاة مع وجود الأمرها، يقولها أريد من عدة صلاة وأحرم عليك الصلاة وأريد من تركينها، يقدر؟ هذا تكليف محال بنفسه، اجتمع الضدان على فعل واحد بعنوان واحد. لكن اختلاف العنوانين يرفع مشكلة التكليف المحال، لا يجعل التكليف الثاني محالا، يأمر وينهى، ينهى ويأمر، لأنه لا يوجد اجتماع ضدين في المقام مع تعدد العنوان. هاي مشكلة. أكو مشكلة ثانية، شوفوا في مثال الصلاة في المغصوب، هذا المكلف إذا ما كان يقدر يطلع من هذا المكان المغصوب، هو دخل إلى هذا المكان باختياره فعل المحرم، يقدر يطلع؟ لا ما يقدر يطلع، انقفل الباب عليه، فبسوء اختياره الآن بعد ما يقدر يطلع من هذا يعني هو مضطر للبقاء بسوء اختياره. هنا المولى إذا حرم عليه، إذا حرم عليه الغصب البقاء في هذا المكان، التصرف بهذا المكان، إذا حرمه عليه ليش؟ لأنه غصب، لأنه غصب، يقدر يأمره بالصلاة بلحاق مع ملاحظة أنه الصلاة حركات، استعمال للمكان المغصوب حركات، قيام وقعود، جلوس قيام، تلاحظون صنع السجدة تصرف، الجلسة تصرف، الركوع هم هيئة في داخل المكان هم تصرف، أصلا الوقوف للقراءة هم تصرف، هذا كله تصرف، يقدر يأمره الآن بعد أن نهى، بعد أن نهى يوجه إلى الأمر بالصلاة، هو نهاه عن الغصب والتصرف في هذا المكان، التصرف الغصب، الآن يقدر يأمره بالصلاة؟ يقول له أنا أريد من عندك صلاة، الجواب كلا، لا يتمكن المولى من ذلك. لماذا؟ مو الأمر راح يتعلق بعنوان آخر غير العنوان اللي تعلق به النهي، النهي تعلق بالغصب والأمر راح يتعلق بالصلاة، الجواب مع ذلك ليش؟ لأنه لا طريقة إلى امتثال الأمر بالصلاة وتحقيق هذا العنوان إلا بغصب، إلا بهذه الحركات التي هي بنفسها غصب ينطبق عليها عنوان الغصب، مع أنه مع أن هذا المكلف منهي عن هذه الحركات لأنها غصب. فالمولى أولا نهاه عن أي حركة وأي استعمال وأي تصرف في هذه الأرض المغصوبة، إذن سلب منه القدرة شرعا، مو تكوينا، ويقدر يقوم ويأتي بالحركات، لكن شرعا سلب منه القدرة عندما حرم عليه التصرفات، حينئذ كيف يطلب منه أن يصلي يأمره بالصلاة مع أنه غير قادر على، غير قادر قلت شرعا على أدائها، وحرم عليه أن يغصب، وبالتالي هاي الحركات راح تكون مصداق للغصب، فكيف يمكن أن يأمره بالصلاة؟ لأنه إذا أمره بالصلاة لازم يأتي بالحركات الصلاتية الآن، الآن وهو قاعد في هذه الدار المغصوبة، كيف يأمره بالصلاة؟ إذا أمره بالصلاة لازم يقوم يتحرك، سجدة قيام قعود جلوس حتى يأتي بالصلاة، إذن يعني هو المولى أمره بأن يأتي بهذه الحركات التي كان، التي ما زال هو ينهاه عنها، وهذا تكليف بغير المقدور، نقول تكليف بالمحال هنا بغير المقدور، يعني بغير المقدور شرعا، بالمحال الشرعي، أنا إذا أردمتثل النهي الأول راح أسوي، أترك هذه الحركات، أي حركة أتركها من عندها قيام والقعود، فأنا امتثلت النهي الأول، بعد لا أقوم لا أقعد لا أركع لا أسجد لا أقرأ أبدا، كل شيء ما أسوي، إذن أنا أعدمت الحركات الصلاتية، أعدمت الحركات الصلاتية، أعدمتها. إذا أعدمتها شلون بعد المولى يأمرني بما هو ممتنع وقد أعدمته بسبب قوله لا تغسل؟ هاي مشكلة ثانية ترى، غير ديش المشكلة الأولى اللي كنا نسميها مشكلة التكليف المحال ومشكلة اجتماع الضدين. لا، هاي مشكلة ثانية، هاي مشكلة نسميها مشكلة التكليف بالمحال. التكليف بالمحال، المولى يقدر هنا يأمرني وينهاني من دون أن يستلزم ذلك اجتماع الضدين. من ناحية اجتماع الضدين ما أكو، لأن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب. المشكلة مشكلة أخرى، مشكلة أنني المكلف غير قادر على أن أمتثل الاثنين معا. إذا أرد أمتثل الصلاة ما إذا أرد أمتثل الغصب ما أقدر بعد أمتثل الصلاة، ما أقدر أمتثل الصلاة، وإذا إذا أردت أمتثل الصلاة ما أقدر أمتثل الغصب، فأنا غير قادر عليهما معا. والمولى عندما نهاني أولا سلب مني القدرة، سلب مني القدرة الشرعية، شرعا أنا غير قادر، فكيف إذن يأمرني؟ وإذا أمرني أولا بعد كيف ينهاني؟ ما يقدر. هاي المشكلة الثانية، التكليف بالمحال من وين نشأت يا إخوة؟ من وين؟ تدرون من وين نشأت؟ نشأت بسبب عدم وجود المندوحة، عدم وجود يعني عدم وجود السعة، لأنني ما أقدر أطلع من هاي الأرض المغصوبة، نشأت هذه المشكلة الثانية. في مقامنا هاي المشكلة الثانية موجودة، صحيح العنوان يعني في مقامنا يا هو الخروج من الأرض المغصوبة، إحنا كلامنا بالخروج. القم مش قاعد، الخروج هم واجب هم حرام. إحنا نقول له ما يصير، هم واجب هم حرام. ليش ما يصير؟ للمشكلة الثانية، صحيح وجود العنوانين، عنوان مقدمة الواجب وعنوان التصرف في ملك الغير بدون إذن، أو عنوان التخلص من الحرام وعنوان التصرف في ملك الغير بدون إذن، هذان العنوانان من الصحيح أنهما حلا لنا المشكلة الأولى، مشكلة التكليف المحال. بعد ما عندي تكليف محال، يعني يقدر المولى يأمرني ثم بعد ذلك يقدر ينهاني من دون أن يكون النهي محالا، ماكو اجتماع ضدين، هذا صحيح، لأننا نفترض أننا نقول الآن بجواز الاجتماع، ولكن تبقى المشكلة الثانية قائمة. المشكلة الثانية قائمة، عندما نهاني أولا سلب مني القدرة، شرعا سلب مني القدرة، فإذا سلب مني القدرة شلون يأمرني بعد؟ عندما نهاني عن الخروج، نهاني عن التصرف في ملك الغير بدون إذنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أمرني بالتخلص من الحرام، أوجب علي التخلص من الحرام، نقول هنا ما يقدر في هذا الفعل اللي هو الخروج من الأرض المغصوبة، ما دام نهاني عنه باعتباره تصرفا في ملك الغير بدون إذن الغير، بعد ما يقدر يأمرني بالتخلص، ما يقدر يأمرني بالخروج بعنوان التخلص، معناه أنه يريد مني أن أحقق الخروج، أن أحقق التخلص من الحرام بنفس ذاك الفعل الذي نهاني عنه، والحال أنه قد سلب القدرة، هو قد سلب القدرة عليه، سلب قدرتي عليه سلبا شرعيا، أنا غير قادر، أنا عاجز شرعا عن أن أمتثل هذا النهي، لأنني أريد أن أمتثل هذا الأمر، لأنني أريد أن أمتثل النهي، أنا أمتثلت النهي بعد ما أقدر أمتثل الأمر. هذا كله بسبب أنه لا توجد مندوحة في المقام، يعني ماكو سعة، أنا ما أقدر أتخلص من الحرام بفعل آخر غير الخروج، ما عندي، لا عندي واحد يشيلني يخليني على ظهره وهو يخرج، ما عندي واحد يشيلني يخليني بداخل سيارة ويمشي بالأرض المغصوبة ويطلعني من عندها، ومو أنا هم ما قادر على طي الأرض بلمحة واحدة حتى أكون خارج الأرض المغصوبة، هذا كله مو قادر عليه. أنا طريقي الوحيد للتخلص من الحرام بالمشي، أضع قدم وأرفع أخرى، هذا الخروج، وهذا الخروج قد نهاني عنه وطلب مني أن أتركه، فأنا الآن شرعا غير قادر على فعله، إذن كيف يأمرني به؟ هذا من التكليف بالمحال بغير المقدور. هذا الإشكال الثالث. يقول المصنف، يقول قدس سره، وهذا الإشكال يصح حتى لو كان الاضطرار بسوء الاختيار، يعني هو هذا المكلف صاحبنا اضطر أن يفعل الخروج، اضطر أن يفعل الخروج، مضطر إلى فعل الخروج، فهو مضطر إلى أن يفعل الخروج، مع ذلك ما عنده إلا هذه الوسيلة، فحتى يتخلص من الغصب الزائد لابد أن يطلع. إذن لا يمكن، إذن لا يمكن للمولى أن يأمره في هذه الحالة أو ينهاه، أن يجتمع فيه أمر ونهي، إذا أمره إذن لا يمكن أن ينهاه، إذا نهاه لا يمكن أن يأمره حتى لو كان ذلك بسوء اختيار. تدرون ليش؟ لأنه سوء الاختيار، كون الاضطرار بسوء الاختيار، هذا لا يجعل من التكليف بالمحال تكليفا بغير المحال، هو تكليف بالمحال بعد وهو مستحيل. هذا هو الإشكال الثالث. إذن خلاصة الإشكال الثالث أننا لو سلمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا في مقامنا يوجد عنوانا، مع ذلك في مقامنا الخروج من الأرض المغصوبة لا يمكن أن يجتمع فيه أمر ونهي، ما يصير يا قمي أي أغاي قمي، ما يصير تقول هنا عندنا هم أمر هم نهي، ما يصير، لأن هذا يلزم منه التكليف بالمحال بغير المقدور. نعم غير المقدور. ها المشكلة الأخرى الثانية تأتي في المقام، المشكلة الثانية غير مشكلة اجتماع الضدين والتكليف المحال، غير تلك المشكلة. ولو كان هذا الاضطرار وهذه إحالة وعدم القدرة بسوء الاختيار هم نفس الشيء. هذا هو الإشكال الثالث. يقول المصنف قد يطيب لشخص أن يجيب عن إشكالي هذا الثالث ويقول، فأنت عند في علمي الفلسفة والكلام مو عندكم فد قاعدة تقولون بها أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وأن الوجوب بسوء والضرورة بسوء الاختيار لا تنافي الاختيار، تمو عندكم شي قاعدة؟ شو الآن تخالفها يا شيخنا المصنف؟ إذا فد واحد بسوء اختياره، سوء اختياره أدى إلى أن يصير فعل من الأفعال ممتنعا عليه، هذا لا يتنافى مع كونه مختار، نتعامل ويا تعامل المختار. ولو أن شخصا ما بسوء اختياره فعل شيئا أدى سوء اختياره إلى أن يكون صدور ذاك الشيء منه ضروريا، نبقى نتعامل ويا على أنه مختار، نتعامل ويا على أنه مختار. يعفد واحد يذب نفسه بالماي، هو ما يعرف من فوق الجسر، ذب نفسه في الماي، هو ما يعرف يسبح، الآن هو بالماء وما يعرف يسبح، يقول يا إلهي أنا راح أموت بعد، أنت ما تقدر تقول لي حرام عليك حرام عليك أن تهلك نفسك، بعد ما عندي حرمة، وبالتالي حتى عقوبة ما أستحق، لأن حرمة ما عندي، أنا الآن راح أموت وحرمة ما عندي بعد، ما حكمك حرمة في حقي في أن أهلك نفسي لأني غير قادر. نقول له صحيح الضرورة، صحيح أنه هنا أنت لابد أن تموت لأنك غير قادر على أن تنجي نفسك بالاستباحة وأمثال ذلك، هذا كله صحيح، لكن هذه ضرورة بسوء الاختيار، والضرورة بسوء الاختيار اللزوم والوجوب، والضرورة بسوء الاختيار لا ينافي، لا تنافي الاختيار، تعامل وياك على أنك مختار. فإحنا نقول له، يقول المصنف إذا قلت لي أن هناك قاعدة ذكرت في الكلام والفلسفة هذا مفادها، أنت الآن يا أخون تخالفها، يقول قدس سره، يقول أصلا هذا خطأ، هذا خطأ من جنابكم، هذا الإشكال، هاي المحاولة دفع الإشكال، محاولة الجواب عن الإشكال، هذا خطأ من جنابكم، أصلا أنتوا افتهمتوا ذيك القاعدة الفلسفية الكلامية افتهمتوها فهم خاطئ، وذلك لأن هاي القاعدة تتحدث في مكان أجنبي عن محل كلام، لأن هاي القاعدة إنما جاء بها للرد على الأشاعرة، جناب الأشاعرة عندهم مطلب يقولون به أن أفعال الإنسان كلها غير اختيارية، الإنسان مجبور عليها، أنت شنو تسوي؟ كل شيء تفعل هو غير اختيار، تشرب، تأكل، تقرأ، تنام، تمشي، واستدلوا على ذلك، وبالتالي الواحد إذا يقتل، إذا يشرب خمر، هذه أفعال غير اختيارية، كلها أكون نحو من يكون مجبورا عليها، على أي أساس؟ ما هو؟ ذكروا عدة أدلة، واحدة من الأدلة ذيك القاعدة الفلسفية القائلة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، الأشياء الممكنة أنا وياك ممكنين، إيش وقت نطلع من حيز الإمكان إلى حيز الوجود؟ قالوا لازم تجب، تصير أنت واجب الوجود، لكن واجب الوجود بالغير، يعني لابد أن تصبح واجبا من خلال علتك، لابد أن توجد علتك التامة، فإذا وجدت العلة التامة صار معلولها واجبا، حينئذ يوجد، حينئذ يوجد، وبالتالي أفعالنا معلولات، هي أفعالنا ممكنة، أنا حتى أشرب مي، شرب الماء هو فعل من أفعالي وهو ممكن، مو واجب ولا ممتنع، بس متى يكون شرب الماء موجودا؟ متى يوجد؟ إذا صار واجبا، إذا صار واجبا، واجبا من جهة علته، لابد علته التامة توجد فيكون هذا الممكن واجب. وعليه كل موجود حتى وإن كان في ذاته ممكن، لكنه في الحقيقة واجب من جهة علته، واجب، فإذن لابد أن يوجد، لأن علته التامة قد وجدت، لابد أن يوجد، فكل أفعالنا التي نوجدها إنما وجدت خارجا لأنها لابد أن توجد، لماذا لابد أن توجد؟ لأن علتها التامة قد وجدت، إذن هذه اختيارية؟ لا مو اختيارية، لابد أن توجد، فهي غير اختيارية، لابد أن توجد منها، هي بالضرورة لازم توجد، وإن كانت في نفسها لكن لابد أن توجد، وإن كان في نفسها ممكنة. هذا القول للأشاعرة العدلية ما قبلوا به، الإمامية والمعتزلة ما قبلوا، قالوا لا، هذا الاستفادة مالتكم أيها الأشاعرة مو صحيح، لأن صحيح أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد أن توجد علته التامة فيكون واجبا حينئذ يوجد، واجبا من خلال علته التامة، إذا العلة التامة وجدت وتحققت بكل عناصرها، بكل عناصرها لا بد أن يوجد المعلوم، مستحيل بعد ما يوجد المعلوم، محال. واحدة من أجزاء العلة التامة التي يتحقق من خلالها وجوب الممكنات في الأفعال، في الأفعال احنا نتحدث عن الأفعال الممكنة، الإرادة والاختيار. هذا الإنسان كن يكون مريد مختار، فإذا أراد أن يشرب الماء تحققت عنده إرادة الشرب واختار الشرب، حينئذ العلة التامة لشرب الماء قد وجدت، حينئذ وجب شرب الماء، صار واجبا، صار ضروريا، صار متشخصا، حينئذ وجد، لابد أن يوجد، لابد أن يوجد. إذن نقول لكم أيها الأشاعرة أن الضرورة والوجوب اللي صار من خلال وجود العلة، ضرورة ووجوب الأفعال التي تصدر من الإنسان، هاي الأفعال الممكنة، أن الضرورة والوجوب في هذه الأفعال الممكنة لا تنافي الاختيار، تبقى هذه الأفعال اختيارية مع وجود الضرورة والوجوب بلحاظ وجود العلة التامة، ما تتنافى ويا الاختيار. ليش؟ لأن الجزء الأخير للعلة التامة هو الإرادة والاختيار عند الإنسان، كما أن المكلف إذا لم يرد أن لم يختر ولم يرد أن يشرب الماء، هذا الجزء الأخير انعدم، صار ممتنع هذا الفعل. وذلك قالوا أن الامتناع هنا، الامتناع لا ينافي الاختيار، أن الامتناع لا ينافي الاختيار. فإذن إذا واحد أقدم على فعل شيء بسوء اختياره فوجب وجود ذلك الشيء، هذا مختار في فعله، وإذا امتنع فعل من الأفعال بسبب سوء اختيار الإنسان لأنه لم يرده، حينئذ هذا الإنسان أيضا يبقى على اختياره. فإذا الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، والوجوب بسوء الاختيار يعني الضرورة لا ينافي الاختيار، هذا في الحقيقة جابوا علماء الكلام والفلسفة، جابوا العدليون، ذكروه للرد على الأشاعرة الذين أرادوا سلب الاختيار عن الإنسان في أفعاله. وهذا أجنبي عن محل كلامنا، أجنبي عن محل كلامنا. صار إحنا ما نريد ننفي أو نثبت الاختيار للمكلف أبدا، مو هكذا، ليس الأمر كذلك، تلك مسألة كلامية وإحنا انتهينا من عدها ونقول أن المكلفين مختارين، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى تتحدث عن فعل المكلف، وهل أن هذا الفعل يؤدي إلى ارتفاع التكليف أو لا يؤدي إلى ارتفاع التكليف، سوء الاختيار من المكلف يرفع التكليف أو لا يؤدي، هذه مسألة أخرى غير كون الإنسان مختار أو ليس مختار. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. المصنف رحمه الله بعد أن طرح الإشكال الثالث قال إذن خلي أنقل لكم استدلال المحقق القمي، خلي أول أطبق هذا المقدار. قال قدس سره أن الاجتماع، هذا الإشكال الثالث، شوفوا من بداية العبارة، وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، كونه يعني كون الخروج من الأرض المنصوبة، مأمورا به ومنهيا عنه، ففيه مضافا إلى واحد واثنيا أن، ففيه أن، ففيه أن الاجتماع، هذا هو الإشكال الرئيسي وهو الإشكال الثالث، أن الاجتماع هنا اجتماع الأمر والنهي، لو سلم أنه لا يكون محالا بمحال، يعني محالا لا يكون نفسه محالا، لا يكون هذا الاجتماع محال بمحال، يعني محال. لماذا ليس محالا؟ لتعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يؤدي إلى عدم اجتماع الضدين في شيء واحد، كل واحد من الحكمين يتوجه إلى عنوان غير العنوان الآخر اللي يتوجه إلى الحكم الآخر، وكونه لتعدد العنوان ولكون ذلك التعدد مجديا في رفع غائلة التضاد. أولا عندنا تعدد عنوان، لتعدد العنوان على خلاف ما ذكرناه في الإشكال الثاني، فنغض النظر عن الإشكال الثاني بعد، وكونه ولكون تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التضاد على خلاف ما ذكرناه في الإشكال الأول. طب لو سلمنا بذلك، لو صرنا اجتماعيين وقلنا بتعدد العنوان في مسألتنا في الخروج من الأرض المغصوبة، أن الاجتماع كان محالا، كان الاجتماع هذا محالا، كان محالا، مع ذلك يبقى محالا، محالا لكن من جهة أخرى ليست من جهة اجتماع الضدين والتكليف المحال، لا، من جهة أخرى. ما هي؟ وهي لأجل كونه طلب المحال، لأن ذاك الاجتماع أن يأتي أمر ونهي ويتعلق بالخروج، هذا يلزم منه طلب المحال، يعني التكليف بالمحال. إذا نهاني بعد ما يقدر يأمرني، لأنه إذا أمرني سوف يأمرني بشيء أنا غير قادر عليه، عاجز عنه، محال علي. ليش يا شيخنا جبت هذا الإشكال؟ قال لي أن موردنا لا مندوحة فيه، حيث لا مندوحة هنا في الخروج من الأرض المغصوبة، راح يصير مثل ذاك اللي يريد يصلي في الأرض المغصوبة التي لا يتمكن من الخروج منها حتى يصلي في غير مكان، ماكو مندوحة عنده. هناك هم راح نقول باستحالة أن يتوجه الخطابين معا. طبعا هذا المحقق القومي هيك ترى مبنى انه اذا ماكو، ايش قال المحقق القومي؟ القومي يصرح بهذا المطلب، يقول يا اخوه اذا لم تكن هناك مندوحه، حتى اذا اكو عنوانين، حتى اذا كان يوجد عنوانان، مع ذلك لا يجوز اجتماع الامر. يعني أنا ما أقدر أطلع برا الأرض المغصوبة حتى أوصلي، ما أقدر. إذا بس أطلع أنا أفقد حياتي، إذا أنا ما أقدر أطلع برا الأرض المغصوبة. صحيح إذن أكو عنوانين الصلاة والغصب، لكن يستحيل في هذا المورد أن يتوجه لك أمر ونهي، لو أنت بس مأمور لو أنت بس مني. هذا منو يقوله؟ هذا المحقق القومي في القوانين يصرح بهذا، إذا ماكو مندوحة إذن لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هنا المصنف يقول لا، يقول له ماكو مندوحة هنا، فحتى إذا أكو عنوانين لا يجوز اجتماع الأمر والنهي هنا. لماذا؟ وذلك هذا تعليل لقوله طلب المحال حيث لا مندوحة هنا. ليش يلزم كونه في هذا المورد اللي ما بمندوحة؟ يلزم أنه من طلب المحال والتكليف بالمحال، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث، هاي الواو عاطفة بيانية، تعلق الطلب يعني البعث، حقيقة لا يصح أن يتعلق الطلب حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، واجب يعني ضروري الوقوع ولو شرعا هو ضروري الوقوع، أو ممتنع الوقوع ولو شرعا. كيف يمكن أن يتعلق الطلب؟ المولى يطلب مني ويبعثني نحو فعل هو قد منعني عنه، منعني عنه، فهو ممتنع شرعا، كيف يطلب مني أن أوقعه؟ هذا لا يصح، لا يصح، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، ما يفرق حتى لو كان هذا بسوء اختيار المكلف. مو زين يا شيخنا الآخوند، مو أنتم عندكم قاعدة ذكرتوها في الكلام والفلسفة، وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إذا امتنع عليك شيء بسبب اختيارك صحيح هو ممتنع عليك، لكن أنت تبقى مختار. إذا لزمك، إذا كان صدور شيء منك ضروريا بسبب اختيارك وإرادتك، فأنت تبقى مختار. من نتعامل معك على أنك أن هذا ممتنع عليك أو ضروري الصدور منك، لا، أنت تبقى مختار ونطبق عليك قوانين الاختيار. يقول هذه القاعدة إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول، استدل الأشاعرة عندما قالوا بأن الأفعال غير اختيارية، استدلوا بقضية، استدلوا بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإحنا قلنا لهم أن هذا الوجوب بما أنه نشأ من خلال اختيار الإنسان هذا لا يتنافى مع اختياره، فهذا شرب الماء لأنه نشأ من اختيار الإنسان فهو لا يتنافى. هاي العناوين الأخرى اللي ذكرناها في يوم أمس لو هي حيثيات تعليلية، لو أصلا ما تنطبق على الخروج، ما تنطبق، مثل التخلص عن الحرب. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تنزلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني. يعني قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا واحد. وقلنا ثانيا أن هناك عناوين متعددة عندنا في المقام، هاي اثنين. ثلاثة، الإشكال الثالث يقول أنه في مقامنا يلزم إشكال آخر غير إشكال اجتماع الضدين، غير إشكال استحالة التكليف بنفسه، وهو إشكال التكليف بالمحال بغير المقدور، استحالة التكليف الذي لا يتمكن المكلف من امتثاله. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث وين راح؟ راح لهاي الجهة شيخنا. الإشكال الثالث راح لهاي الجهة. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.